بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رأيت قطار العمر أسرع مركب ركبناه حتى بت أطوي المراحل، كلمع سراب أو كبرق سحابة، وما إن بدا حتى تجهز راحلا، مشاريع عمر للفتى سيخوضها، يوفق أحيانا وأخرى سيبتلى، فمنها مشاريع كبار عظيمة فخذها وكن حرا، فخذها وكن حرا طموحا إلى العلا، وخذها استقامة وصحبة كاسب، زواج إنابة تكن متقبلا. هذه مشاريع العمر الكبار، المشاريع الخمسة الكبار التي يمر عليها الإنسان على مدار عمره وأنفاسه في طريق رحلته إلى الله تعالى والدار الآخرة. وقد تقدم معنا منها في المرة الماضية مشروع الاستقامة، وأكدنا على أن هذا المشروع ينبغي أن يبادر به الإنسان مهما استطاع، بحيث لا يفجأه البلوغ إلا وقد استقام، وأن من تأخر فالواجب عليه المبادرة على قدر استطاعته. وهذا أوان المشروع الثاني من مشاريع العمر على الترتيب المختار إن شاء الله تعالى، مشروع الصحبة. مشروع الصحبة، والعرب تقول صحب الرجل صاحبه، يصحبه صحبة وصحابة وصحابة إذا عاشره، فالصاحب المعاشر. ويسمى الصاحب أيضا صديقا لأنه يعاشر صاحبه على الصدق، ويسمى أخا لأنه يجتهد في إظهار معاني الأخوة بينه وبين صاحبه، كما يسمى زميلا ومؤانسا وأليفا وغير ذلك من الأسماء التي يجمعها هذا المعنى. والإنسان اجتماعي بطبعه، مدني بخلقته، يألف إلى الأنيس والعشير والرفيق. ولهذا كان السجن الانفرادي أشد ما يكون على النفس، لأنه يحجب الإنسان عن معنى من أهم المعاني التي يحتاج إليها، وهي حاجته إلى الإلف والأليف والأنيس والصاحب والعشير. ومن هنا فإن الصحبة في حياة الإنسان تسد فراغا نفسيا، فراغا لا يملأه الوالدان ولا تملأه الأرحام. يحتاج الإنسان خصوصا مع بداية مراحل المراهقة إلى هذا المعنى الذي لم يكن يشعر به حالة صغره لما كان في مرحلة التلقين، فيستشعر الإنسان في هذا الوقت أنه بحاجة إلى جماعة الأقران، السلة أو الشلة كما يسمونها الآن بالمصطلح العامي، هذه السلة التي يكتسب منها أنماطا اجتماعية ويأخذ منها خبراته وتجاربه، لأنه انتقاها بطريقة اختيارية وليست بطريقة إجبارية، كما أنه مجبور على الانتساب إلى والديه وإلى مدرسيه ومعلميه. ومن هنا ينشأ حاجة العبد إلى أن يقيم مشروع صحبة يكتمل به فراغ في شخصيته وفي نفسه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى، وإذا كان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الوحدة، نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده كما في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فقال له: من صحبت؟ قال: لم أصحب أحدا. قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. والحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فإذا كان هذا شأن الصحبة يدل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سفر قد لا يتعدى ميلا أو أميالا، ساعة أو ساعات، فكيف بحاجة العبد إلى الصحبة في طريقه الطويل في سفره إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما أعظم شأن الصحبة في حياة العبد. ومن هنا عظم السلف شأن الصحبة وعرفوا قيمتها ومنزلتها، حتى أنهم عدوها من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. دخل رجل على المأمون الخليفة العباسي وهو الخليفة فأنشده بيتين في معنى الصاحب، فاستعادهما منه مرات ومرات، ثم قال له: هات هذا الصاحب وخذ الخلافة، هات هذا الصاحب وخذ الخلافة، إنه يريد أن ينزل عن الخلافة ليظفر بهذا الصاحب الساحب الذي يأخذه إلى حيث شاء الله تعالى من العلا. ما أهون الخلافة بل وما أهون الحياة. قال الخليفة عمر رضي الله عنه في خلافته أيضا: لولا ثلاث ما أحببت البقاء. ما أحببت البقاء يعني في الدنيا، فذكر الجهاد والسجود لله عز وجل. قال: ومخالطة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. بل سئل الأوزاعي رحمه الله تعالى: أيبلغ من محبة الرجل لأخيه أن يكون أحب إليه من أخيه لأبيه وأمه؟ قال: نعم، ومن أبيه وأمه. سبحان الله. قال: نعم، ومن أبيه وأمه. يبلغ من محبة الرجل لأخيه أن يكون أحب إليه من أخيه لأبيه وأمه، بل ومن أبيه وأمه. وسر ذلك ما قاله الحسن رحمه الله تعالى: إن إخواننا أحب إلينا من أهلنا وولدنا، لأن أهلنا وولدنا يذكروننا بالدنيا، وإخواننا يذكروننا بالآخرة. وقال بعض السلف: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهلك يقتسمون ميراثك وهو جالس حزين لفقدك، يفكر فيما يفعل بك في قبرك، يدعو لك وأنت بين أطباق الثرى. وأين مثل الأخ الصالح؟ من هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الخطابي بسنده: إن النعم لا تكفى، ولم يرى مثل تقارب القلوب، ولم يرى مثل تقارب القلوب، تقارب القلوب الذي يكون بين الأصحاب، الذي يكون بين الإخوان، الذي يكون بين الشركاء في مشروع الصحبة، حتى لا يقول أحدهما للآخر روحه روحي وروحي روحه، إن يشأ شئت وإن شئت يشأ. فربما أجابه صاحبه: قد تخللت مثلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مثلك الروح مني. هكذا يا عباد الله، سر ذلك، سر بركة مشروع الصحبة، أنه في الحقيقة معنى إلهي رباني، معنى من الله سبحانه وتعالى أولا، وإنما دورك فيه أن تستغله وأن تنميه وأن تتعاهده بالسقي والرعاية، وإلا فهو زرع أنبته الله عز وجل في قلبك بفضله وحده. ومن هنا امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتغير منار الأرض وامتلأت الدنيا إيمانا، كان ذلك بفضل الله عز وجل الذي امتن على نبيه بقوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وجعل يمتن على أصحاب نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالصحبة ومشروع الصحبة إنما منشأه من الله سبحانه وتعالى، وإنما عليك تعاهد ذلك بقدر ما تستطيع. هكذا يا عباد الله يكون مشروع الصحبة. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد ضربوا لنا أمثلة غاية في العجب، بحيث لم تكتحل عين الزمان بمثلها، أمثلة في مشاريع صحبة لا ترى عينك ولا تستشعر نفسك مثلها مهما وجدت في هذا التاريخ، حتى أنك لترى عجبا من العجب وأنت تقرأ سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نزلت هذه الآيات عليهم، وما زال القرآن يعلمهم ذلك، حتى أخبرهم عن أنفسهم وأصحابهم بالتعبير أنفسهم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ولم يقل على بعضكم البعض، على أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، فجعل الصاحب والأخ كأنه النفس. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغذي فيهم هذه المعاني: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله. وجعل ينقل لهم من الأحاديث القدسية العجيبة: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء. وأي شيء بعد غبطة الأنبياء لهؤلاء الإخوان الذين دخلوا في أمثال هذه المشاريع المباركة، حتى لا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي بهذا الأمر، إلى أن جعل هؤلاء الشركاء في مشروع الصحبة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني النظرية، حتى شفعها بالمعاني العملية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فكل أخ وأخوه يرثه ما لا يرثه نسبه وأرحامه. وبقي الأمر على هذا زمانا، حتى نسخ وراثة الأخ لأخيه بالأخوة بالوراثة من النسب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. كان الأخ يرث أخاه زمانا حتى نسخ ذلك، وكان أحدهم أولى بأخيه وصاحبه الذي دله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أرحامه، وجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يثبتون ذلك عمليا على نحو عجيب، فما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، وكان أحدهم ربما عرض على أخيه أن يشاطره ماله بل أن يشاطره نساءه، وهذا كله معروف، وكانت أخوة الدين فوق كل أخوة، حتى التقى المسلمون والكافرين يوم بدر فقتل أبو عبيدة أباه، وقتل عمر خاله، وحرص أبو بكر على أن يقتل ولده، وجعل يقول أبرز إلي يا خبير. مشاريع صحبة قامت في الله، مشاريع صحبة قامت لله، مشاريع صحبة قامت وتزينت في الدنيا حتى لا تصلح منارا يضيء سماء هذه الدنيا. مشاريع الصحبة يا عباد الله التي نستقيها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما رأينا فلا نرى في الدنيا، لا نرى في هذا التاريخ على مداره الطويل أعجب من ثلاثة مشاريع للصحبة لا يتصور أن يأتي مثلها: صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وصحبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة أبي بكر لعمر. حدث ولا حرج عن هذه الأمور التي هي عجب من العجب، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخص الناس به أبو بكر رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا والله لم يتلعثم ولم يتردد في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وبقي يحوطه ويزود عنه، وبقي صاحبه ومعاشره في كل أمور حياته حتى في أحلك اللحظات يوم الإسراء. لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء تأمل وتفكر وربما ارتد من ارتد من المسلمين، فلم يتردد ولم يتلعثم أبو بكر، قال رضي الله عنه: إن كان قال لقد صدق، إن كان قال لقد صدق. وبقي على هذا حتى أذن الله عز وجل للمسلمين بالهجرة، فسارعوا، وانتظر أبو بكر صاحبه رضي الله عنه مع أنه مسارع إلى الخيرات، لكن مشروع الصحبة أهم عنده من كل شيء، حتى فجأه النبي صلى الله عليه وسلم في ظهيرة يوم وقال: ألم تشعر أن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. وإذا هو قد كان أعد لهذا الأمر عدته، وحسب أبا بكر رضي الله عنه أن يزور يذكره الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أقر الله تعالى هذه الصحبة وباركها وقبلها، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبه إقرارا في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما أعظمها صحبة. وبقي على هذا حتى صعد النبي المنبر يوما صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، والناس جميعا يسمعون، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. لم يبكي غيره في المسجد، فتعجب الناس. قال أبو سعيد الراوي: فعجب الناس من هذا الذي يبكي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خير فاختار، فما بال هذا الرجل يبكي؟ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا، فكان المخير رسول الله، يعني بين الدنيا وبين أن يموت، وكان أبو بكر أعلمنا به، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلي أبا بكر لموقفه هذا، فقال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام لا يبقين، ألا لا تبقين خوخة في المسجد أو باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله وفاء بوفاء، وأخوة بأخوة وصداقة بصداقة، حتى كان في مرضه يقول: مروا أبا بكر يصلي بالناس، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وكان صلى الله عليه وسلم ربما تأتيه المرأة في الحاجة فيقول لها ويواعدها، فتقول له: أرأيت إن لم أجدك تعرض بالموت؟ يقول لها: ائتي أبا بكر. هكذا كانت الصحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قريب من ذلك كان مشروع الصحبة الناجح بين أبي بكر وبين عمر، ولا أدل عليه من أثر واحد لأجل الاختصار. لما مات عمر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه: والله، ينظر إلى عمر ميتا، قال: والله ما خلفت بعدي أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ذلك أنني دائما ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الثقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وكان مشروع الصحبة بينهما يكفل له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم عما في قلوبهما. فقد حكى يوما والشيخان غائبين، والشيخان غائبان، لم يكن أبو بكر وعمر موجودين. حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قصة بقرة ركبها صاحبها، فتكلمت البقرة وقالت: إني لم أخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، ولم يكونا حاضرين. هكذا تكون الصحبة، أن يكون الصاحب أوثق بما في نفس صاحبه، بحيث يتكلم له ويتكلم عنه ولو في غيابه. روحه روحي وروحي روحه، إن يشأ شئت وإن شئت يشأ. وهكذا كانت صور الصحبة ومشاريع الصحبة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا من العجب. ووجد في زمان التابعين شيء كثير من هذا، ووجد بعدهم شيء أقل وأقل، وما زال الأمر يقل إلى يومنا هذا، فما أقله وما أقل هذا القليل. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. والسؤال المطروح الآن الذي يفرض نفسه عليك: أين أنت من مشروع الصحبة؟ أين مشروع صحبتك؟ أين مشروع صحبتك؟ فإن هذا أمر عند كل العقلاء، حتى ليروي الأصمعي عن أعرابي من الأعراب سمعه في البادية يقول: أعجز الناس من عجز عن أن يكون له صاحب، وأعجز منه من فرط في صاحب اتفق له. هكذا يكون أعجز الناس الذي ليس له صاحب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يمضي أحدنا لنفسه مشروع صحبة؟ الله المستعان. وإذا لابد من الإشارة السريعة إلى بعض هذه الأوصاف وبعض هذه الخصال وبعض هذه الأصول التي لابد وأنت تسعى في تكوين مشروع صحبة أن تكون في صاحبك. أول هذه الخصال: العقل. فذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأوفق الأرشد. لابد أن يكون صاحبك عاقلا، فإن العقل إنما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن معالجة ما لا يليق به، يمنع صاحبه عن معالجة ما لا يليق به، ومن هنا سمي العاقل عاقلا. والعقل به مدار الدنيا والدين، جعل الله عز وجل مدار التكليف في الدين على العقل، وجعل مدار سياسة أمور الدنيا كذلك على العقل. ولهذا لم يكن الكافرون عقلاء لا في دين ولا في دنيا، فتحسروا على العقل إذا دخلوا النار، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعقل أهم الأوصاف التي ينبغي أن يحرص العبد على رؤيتها في صاحبه، في خليله، في أخيه الذي يخوض معه مشروع صحبة. العقل، وذلك بالتأمل لأن العاقل ينتفع به كل من كان حوله، فكيف بصاحبه الذي دخل معه مشروع صحبة؟ تأمل كيف انتفع أبو بكر رضي الله عنه بمشورة وعقل عمر رضي الله عنه لما أشار عليه بجمع القرآن، ونحن جميعا نرفل في ثياب هذه النعمة جمع القرآن، بحيث لا يختلف المسلمون على كتاب ربهم. لما استحر القتل بالقراء في أيام اليمامة نصح عمر أبا بكر بذلك، فقال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال به حتى شرح الله تعالى صدره. تأمل كيف كان هذا العقل، وتأمل لو عكست الأمر كيف انتفع عمر رضي الله عنه بعقل أبي بكر رضي الله عنه لما كان ما كان يوم الحديبية، وكأن عمر لم ترق له هذه البنود، بنود الصلح، فقال له أبو بكر منقذا: إنه رسول الله، إلزم غرزه. فنفع الله عمر بذلك أيما نفع. بل تأمل كيف نفع الله عمر والمسلمين بحزم أبي بكر ورأيه وعقله لما دهش المسلمون وفيهم عمر لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر ما قال يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ثبات عقل أبي بكر وقال: اسكت يا عمر. ثم قرأ للناس آية كأنهم ما حفظوها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرجع إلى الناس رشدهم، وعمر كذلك منهم. هكذا يكون انتفاع الصاحب بعقل صاحبه في أحلك اللحظات، ليس كهذا الأحمق المطاع الذي قال لقومه: زروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي عقل هذا؟ وقال فرعون: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أي حمق هذا؟ احذر صحبة الأحمق، فإن فرعون هذه الأمة كذلك. أبا جهل جلس عند رأس أبي طالب وهو يجود بروحه، قال: أترغب عن ملة الأشياخ؟ فكلفه صحبة هذا الأحمق نارا تلظى إلى أبد الآبدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصف الثاني الذي ينبغي أن تراه في صاحبك الذي تنشد معه مشروعا للصحبة ناجحا: الدين. الدين، وذلك أن الدين أهم ما يلزم العبد، والدين هو الوصف الذي ينبل به العبد ويبارك له في شأن دنياه وفي شأن أخراه. وذلك أن من لم يكن ذا دين يخاف على نفسه من نفسه، فكيف يكون أو كيف يصلح هذا صاحبا لغيره؟ الذي ليس عنده دين يخاف عليه من نفسه، فكيف يصلح صاحبا لغيره؟ ومن هنا تواتر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة بصحبة صاحب الدين: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الديانة في أصحابه ويقول: نعم الرجل فلان، لأنه كان يصلي، أو لأنه كان يقوم من الليل، أو لأنه كان يقرأ القرآن بصوت حسن، أو لغير ذلك في صور كثيرة. فصاحب ذا الدين، فإن صاحب الدين هو الذي يعينك على طاعة الله عز وجل ويذكرك إذا نسيت، هو الذي يدلك على الخير. ورز صاحبك واختبر دينه في صلاته وفي صيامه وفي صدقته، اختبر دينه عند الشهوات وعند الشبهات وموقفه، اختبر دينه في مسائل الاختلاف التي تعرض هنا أو هناك، وتأمل إذا وجدته صاحب ديانة فهو جدير وحري بأن يصاحب وأن تخوض معه مشروع صحبة ناجحا. من هذه الأوصاف كذلك الخلق، والخلق يختلف عن الدين. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الرذي. لا بد من الخلق، فإن الخلق معطوف على الدين في نصوص كثيرة، والعطف يقتضي المغايرة. إذا أتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقالت المختلعة إني لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، فدل على أن الخلق شيء زائد عن الدين، فقد يكون الرجل ذا دين وتسوء أخلاقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم لنا كما في حديث أبي هريرة الصحيح عن امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر له من صيامها وقيامها وصدقاتها، إلا أنها كانت تؤذي جيرانها، قال هي من أهل النار. ثم حكي له عن امرأة أخرى تصلي وتصوم وتتصدق لكنها أقل صلاة وأقل صياما وصدقة، قال هي من أهل الجنة. فدل هذا على أن حسن الخلق أعظم ما يكون نفعا للعبد ولصاحبه كذلك، حتى قال بعض السلف لأن أصحب فاجرا حسن الخلق أحب إلي من أن أصحب عابدا سيء الخلق، وذلك أن حسن خلقه لنفسه وسوء خلقه عليه، وأما عبادته فلنفسه وليست لي. ولهذا وصى كثير من السلف إذا أراد أحدكم أن يصاحب أحدا فليغضبه، يعني حتى يرى أخلاقه، فإذا رأى أخلاقه عند الغضب فإنه يصاحبه بعد ذلك. ولعلك لو فعلت هذا الآن لم تصف بصاحب في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابع هذه الأوصاف التي تختارها في صاحبك الأصل، فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فالمعدن يدل على صاحبه. ولهذا يعرف هذا بالبيئة التي نشأ فيها الإنسان، أن تتفقد إقامته ومسكنه وأرحامه وأهله، أن تتفقد أحواله وأحوال أقاربه ومعاشريه وتسبر سيرته، حينئذ تطلع على شيء من أصله، وقد دل الشرع على اعتبار هذا. ومن هنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الغنم لرقتهم، وقال عن الفدادين أهل الإبل، وذكر من جفائهم، والأحاديث في البخاري. وقال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وإن كان فيهم بعد هذا من قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن هذا كأنه أقل، وكأن الأصل في الأعراب كذا، إلا أن يكون منهم من آمن وبر واتقى. فاعتبار الأصل أمر معروف، فإن الإنسان يرد إلى أصله غالبا، فلابد من مراعاة الأصل في من تصحبه. بقيت صفة خامسة لا بد منها ولا بد، وهي صفة المشاكلة، أن يكون بينك وبين أخيك الذي التزمت معه بمشروع الصحبة، أن يكون بينكما تشاكل، أن يكون بينكما تشابه، قواسم مشتركة كثيرة، أن يكون بينكما وحدة في القبول والتعاطف، أن يكون بينكما اتحاد عقلي ومواساة خلقية، أن يكون بينكما نوع من الميل لأشياء كثيرة ربما تعرفانها وربما لا تعرفانها. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل هذا الباب، الأرواح جنود مجندة، كما في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها، الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، هكذا خلق الله عز وجل الأرواح. فإذا وجدت تشاكلا وتشابها بين روحك وبين روحه فإنه يصلح إن شاء الله تعالى، يصلح لمشروع صحبة. لكن تأمل، انظر أولا في أخلاقه، وانظر في ديانته، وانظر في عقله، وانظر في أصله، فإذا وجدت في ذلك خللا فاعلم أن الخلل فيك، لأنك شاكلته على هذا وصاحبته على هذا. وإذا وجدت في ذلك نبلا فاعلم أن الله عز وجل قد وفقك. هذه بعض الصفات التي يجب أن تطلبها في صاحبك، عساك أن توفق إن شاء الله تعالى لمشروع صحبة ناجح. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يوفق كل واحد منا لمشروع صحبة ناجح يتقبله الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة في الإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى لزيارة إسحاق بن راهويه، ولم يكن رآه قبل ذلك، لكن وجد من نفسه مشاكلة، ووجد من نفسه قربا وألفة لما عرفه وسمع به عن إسحاق من ديانة وخلق وعقل وأصل، فقطع هذه المفاوز ليراه. فلما دخل الري، دخل البلد التي فيها إسحاق، أواه المطر إلى المسجد، فدخل المسجد ليكن من المطر، وبقي فيه، وألقت السماء كأفواه القرب من المطر مع الرعد والبرق، فقرر أن يبيت في المسجد. فلم يرعه بعد العشاء إلا من يقول له أخرج فإننا نريد أن نغلق المسجد، فقال هذا بيت الله وأنا عبد الله. لم يقل أنا الإمام أحمد الذي سمعت الركبان باسمي، فقيل له إما أن تخرج بنفسك وإما أن نجر رجلك، فقال سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فخرج لا يدري أين يضع رجله من شدة البرق والرعد والمطر والوحل، فإذا برجل يفتح الباب فيراه على هذا، فيسأله يا هذا أين طريقه، فيقول له والله ما أدري، فيأخذه هذا الرجل إلى بيته ويعطيه ثيابا غير ثيابه، ويقدم له طعاما، ويوقد له نارا ليستدفئ، ثم يسأله بعد هذا، يقول ممن الرجل، من أين الرجل، قال من بغداد، قال هل تعرف رجلا يسمى أحمد بن حنبل، قال أنا أحمد بن حنبل، قال له وأنا إسحاق بن راهويه. سبحان الله، أنا أحمد بن حنبل، قال وأنا إسحاق بن راهويه، يعني الذي جئت تسأل عنه والذي جئت لكي تزوره. فانظروا إلى هذا الذي يدل على كيف أن مشروع الصحبة إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أولا، وهذا أول التنبيهات على طريق مشروع الصحبة. مشروع الصحبة توفيق على كل حال، توفيق من الله سبحانه وتعالى، فاطلب منه التوفيق، ولا تعتقد أن هذا بعضلاتك أو أن هذا بإمكاناتك أو أن هذا بأدواتك أو أن هذا بخبرتك وتجاربك وعقلك، فلا والله، ما وفق لشيء من هذا إلا عبد موفق سبق له من الله عز وجل التوفيق. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لو أن الأمر كان بتدبير الإمام أحمد نفسه لما استطاع أن يصل إلى صاحبه على هذا النحو العجيب الذي هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فهذا أول تنبيه على طريق مشروع الصحبة، أن هذا الأمر توفيق من الله، فأول ما تجتهد أن تدعو الله عز وجل أن يوفقك لصاحب مرضي عنده سبحانه وتعالى، تقيم معه مشروع صحبة، لا تحطان رحالكما إلا في الجنة إن شاء الله. ثاني هذه التنبيهات أن تعرف أنه لا يلزم أن تكون المشاكلة كاملة بنسبة 100%، فإن هذا لا يكاد يتفق في الدنيا، بمعنى أنه لا يضر بعض الاختلاف الذي يكون بين الصاحبين أو الأصحاب، لأن هذا من ضرورة الدنيا. وقد عرفت أن أبا بكر وعمر سطر في التاريخ أعظم مشروع صحبة بين الناس، ومع هذا فإن أبا بكر وعمر قد علم بينهما من الاختلاف ما ظهر في كثير من الأحاديث. أرفق أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عز وجل عمر، فأين رفق أبي بكر عند عمر، وأين شدة عمر عند أبي بكر، تفاوت وتباين. ومع هذا، وخذ إلى هذا أيضا، يوم بدر وأسارى بدر نصح عمر بشيء أن يقتل هؤلاء، ونصح أبو بكر بشيء آخر. في صلاتهم كان أبو بكر يرفع صوته وكان عمر يخفض صوته، ربما جاء وفد بني تميم فقال عمر أمر فلانا يا رسول الله، وقال أبو بكر أمر فلانا لرجل آخر. هذه كلها اختلافات تبدو، لكنها في الحقيقة مما تسري الصحبة وتعمق أواصر المودة وتبين من المعاني وتفجر من المعاني ما ينتفع به الصاحبان إذا صفى الود وسلم القلب. فلعل عليك أن يكون هناك تباين بينك وبين صاحبك في شيء من الخلق أو في شيء من السن، فقد كان بين أبي بكر وعمر 10 سنوات فرقا كبيرا نسبيا بالنسبة لما نراه نحن، أو أن يكون أحدهما من أقصى الدنيا والآخر من أقصى الدنيا، لا يشكل هذا. وأنت ترى كيف خرج أحمد رحمه الله لرؤية إسحاق وقد صاحبه على القلب دون أن يراه، وما أكثر ما وقع هذا بين السلف. كان الليث صاحب مالكا والليث في مصر ومالك في المدينة ويرسل له الرسائل والهدايا والإتحافات وقل ما رآه، ومع هذا ينبغي أن تعرف هذا لا يشكل ولا يلزم أن يكون التشاكل في كل شيء. من هذه التنبيهات كذلك أنه لابد من اصطراح الحشمة والتكلف بين الأصحاب، فإن الصاحب الذي تتكلف له ثقيل على النفس، فلابد أن تروض صاحبك وأن يروض أحدكما صاحبه بحيث يسقطان التكلف، فإن التكلف ثقيل ثقيل. والرجل الذي يحتاج أن يتكلم وأن يوضح موقفه وأن يعتذر من كل شيء لأخيه وأن يتجمل له وأن يخاف أن يسيء الظن به، لا يمكن أن يقيم مشروع صحبة ناجحا مع صاحبه، وإلا فلا بد أن يكون الأمر هكذا كما قال معاوية رضي الله عنه في أواخر أيامه وهو من حكماء الدنيا، قال: والله لقد أكلت حتى ما أجد للأكل طعما، ولقد ركبت حتى أحببت المشي على الركوب، ولقد نكحت حتى ما أبالي بشيء، وما بقي لي من لذة الدنيا إلا صديق أطرح الحشمة بيني وبينه، يعني صديقا ليس بينهما تكلف كهذا التكلف المقيت الذي يتعب صاحبه، هذا التكلف الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. زر غبا يعني ليس كل يوم، لأنك لو زرتني كل يوم وجعلت تتكلف لي وأتكلف لك فهذا ثقيل علي وعلي، لكن إذا صفت الصحبة فإنه لا يصلح معها الزيارة غبا، وإنما تكون الزيارة كل يوم بل مرات في اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا. قالها لأبي هريرة ولم يقلها لأبي بكر رضي الله عنه، بل قالت عائشة كما في قصة الهجرة: قل يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية، كان يأتي صاحبه أكثر من مرة في اليوم. فزر غبا تزدد حبا لا تناسب مشروع الصحبة، وإنما مشروع الصحبة الناجح أنك إذا لم تر أخاك بالأمس تعاتبه اليوم: لما لم أراك بالأمس؟ بعيد هذا العهد الذي لم أراك فيه. هكذا يا عباد الله يحتاج الأمر إلى عدم التكلف بين الإخوان. من التنبيهات كذلك على طريق مشروع الصحبة الاهتمام بالمشاركات الوجدانية، الاهتمام بالمشاركات الوجدانية. مهما نزل بالعبد من بلاء، مهما نزل بالعبد من سراء، هذه المناسبات لابد أن أخاك ينظر إليك قبل أن ينظر إلى أحد آخر، فإذا وجد الناس حوله ووجدك بعيدا فأية صحبة هذه؟ بلغ من هذا السلف مبلغا عجبا، حتى كان الخليل بن أحمد رحمه الله يسير مع صاحب له فانقطعت نعله، فخلع الخليل نعله ومشى حافيا، فقال له صاحبه: ما هذا؟ قال: أواسيك بالحفاء، أواسيك بالحفاء، ما أستطيع ونحن في السفر أن أفعل لك شيئا، فالأخلع والأمشي حافيا كما تمشي حافيا. ترى كيف يقع هذا موقعه في نفس صاحبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله، ويروى كذلك لأيوب السختياني، ويروى لغيرهما من السلف نفس الأثر، يقول كل واحد منهم: إني لألقم اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي، إني لألقم اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي. لعلهم أخذوا هذا أصل هذا مما قاله أبو بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة، لما قال وقد حلب للنبي صلى الله عليه وسلم من ضرع شاة، قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت، شرب رسول الله حتى ارتويت. هكذا يكون بين الأصحاب المشاركات الوجدانية العجيبة التي دائما فيها من المجاملات الرقيقة والألفاظ اللطيفة التي تجعل صاحبك يراك أول ما يراك، ويعلم أن هذا اليوم يومك، تشاركه في فرحه وتشاركه في حزنه، فألمه ألمه وفرحه فرحك. من هذه التنبيهات كذلك على طريق الصحبة أن تعرف له حقوقه الخاصة الصاحب له حقوق خاصة، دعك من الحقوق العامة التي تلزمك مع المسلمين جميعا، لكن للصاحب حقوقا خاصة احذر أن تفرط فيها. له حق في نفسك، حق في نفسك أن تحسن الظن به، حق في نفسك أن تكثر الدعاء له، حق في نفسك أن تحب له من الخير ما تحبه لنفسك، حق في نفسك أن تنافسه في الطاعة لكي ترتفع، فإذا سبقك كان فرحك بسبقه لك مثل فرحك بسبقك له تماما، بحيث لا يكون بينكما من التحاسد ولا يكون بينكما من الأحقاد. فإذا وجدت شيئا من الغيرة من صاحبك فاعلم أن هذا مشروع صحبة فاشل، وإنما مشروع الصحبة يستقيم، بحيث تفرح إذا ما قيل فلان أدين الناس، فلان أعلم الناس، فلان أسبق الناس، فلا تملك إلا أن تقول إيه والله، نعم والله، هو كذلك وقد عرفت منه ذلك. هكذا الحقوق الخاصة في نفسك، الحقوق الخاصة في مالك، لا ترى نفسك أولى بمالك منه. كان كثير من السلف كما يروى عن مسروق وقيثمة، كان على كل واحد منهما دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة دون علمه وأبقى دينه، وذهب في نفس الوقت خيثمة فقضى دين مسروق دون علمه وأبقى دينه، فكيف كانت النتيجة؟ قضي دين كل واحد منهما وأجرا كثيرا عند ربهما، وارتفعا حتى صارت حكايتهما عجبا يتلى على مر الأزمان. له حق كذلك في مالك كما قلنا، له حق كذلك في لسانك، فلا يسمع منك إلا ألطف الكلمات وأرقها، ولا تناديه إلا بأحب أسمائه وتحجب عنه كل شر، فضلا عن أن يكون منك غيبة له أو نميمة، هذا أبعد ما يتصور من الصاحب الصاحب الصادق. له حق كذلك، كل هذه الحق يجمعها موقف الأنصار الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فالأنصار يحبون المهاجرين. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتيه المهاجرون من الفضل. قد عرفت الأنصار أن المهاجرين أفضل منهم، ومع هذا لم ينقموا عليهم، لم يحسدوهم، لم يجدوا في صدورهم حرجا وعنة، سلم الأنصار لفضل المهاجرين وأسبقيتهم. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مع الفقر يؤثر أحدهم صاحبه وأخاه، يواسيه بماله، يقيم هذه الحقوق كلها. من هذه التنبيهات كذلك على طريق مشروع صحبة ناجح إن شاء الله تعالى، من هذه التنبيهات ونكتفي بهذا إن شاء الله، أن اعتبار الزمان نافع جدا للصحبة، طول الزمان على هذه الصحبة نافع لكما، لأنه يصنع التاريخ، ولأنه يجمع المواقف ويتيح الفرصة للمواقف التي ينتفع كل واحد منها بصاحبه. فلا عليك، فطول الزمان نافع. صحبة كهذه بعد 10 سنوات سوف تتأصل وتضرب بجذورها في عمق التاريخ، فكيف إذا كانت بعد 20، فكيف إذا كانت بعد 30؟ فطول الزمان صالح للصحبة جدا. ولهذا إذا رأيت بعض الخلل فاصبر، لعل مع العشرة ومع طول الزمان يرتفع هذا الأمر، ويرتفع ولا يزال الصاحب بصاحبه إن شاء الله تعالى حتى يدخل الجنة معه. ولهذا تعظم شكوى أهل النار غدا من قلة الصاحب. قال أهل النار في النار وهم يصطرخون فيها: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فكأن هذا الصديق لو وجد فإنه يشفع لصاحبه في الآخرة كما كان ينفعه في الدنيا. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن ترحم ضعفنا وذلنا وفقرنا، وألا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد وفقتنا لمشروع صحبة ناجح ننتفع به في الدنيا وننتفع به في الآخرة. اللهم بارك لنا في إخواننا، وبارك لنا في أصحابنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.